الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس السابع من كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق الخلفي. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم، ومحمد بن عبد الله بن نمير الخارفي وقد تقدم. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حكم المرفوع. هذا مرفوع قولهم يبلغ به أو ينميه مرفوع. قال الله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. ويسمى هذا بالحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق في أوجه الخير، أنفق عليك بسعة العطاء. والجزاء من جنس العمل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال: يمين الله ملأى، إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وكلتا يدي رب يمين مباركة. وقال ابن نمير: ملآن سحاء، سحاء وسحاء، والسحة الصب الدائم، أي أنها تصب في الليل والنهار، لا يغيضها شيء، لا ينقصها الليل والنهار. وهذا هو الغني الحميد ذو الغنى المطلق الذي لا ينقصه شيء. وفي الرواية الأخرى: وعرشه على الماء. وفي الرواية الأخرى: أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض مع كثرة من فيهما، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض، يعطي من شاء ويمنع من شاء. وأما قول النووي، قال الإمام المازري: هذا مما يتأول، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس الباري سبحانه وتعالى عن التيسيم والحد، وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق. هذا تأويل باطل، فإن صفة اليمين ثابتة لله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث: من تصدق بصدقة إلا أخذها الله بيده فتنمو في كف الرحمن. فهذا دليل على إثبات اليد حقيقة. وقد جاءت الأدلة على تصريف من أن له أصابع وكف وساعد ويقبض ويبسط ويأخذ ويطوي، وكل هذا يمنع القول بالمجاز. فكن على حذر من تأويلات النووي والمازري والقرطبي وابن حجر ومن إليهم ممن وقعوا في تأويل الصفات. والقاعدة عند أهل السنة أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وأغلب شراح الحديث لهم من هذه الشطحات إلا من كان منهم خالصا في السنة والاتباع، وإلا فابن الملقن تجد له مثل هذا، والشوكاني في التفسير تجد له مثل هذا، والسيوطي والمحلي في تفسير الجلالين تجد لهما مثل هذا. فلهذا يكون طالب العلم على نباهة، لا سيما في باب الأسماء والصفات، ستجد أنهم ينسبون هذا المذهب إلى السلف ويقولون: وطريقة السلف عدم الخوض في معنى هذه الألفاظ، وهذا باطل في نسبته إلى السلف، فإن السلف يثبتون المعاني الحق لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وإنما يفوضون الكيفية، أما تفويض المعنى فهو طريقة مفوضة من أهل البدع الذين قال عنهم شيخ الإسلام: شر أهل البدع، ونقله عنه العثيمين في أقرب المصادر وهي القواعد المثلى. وقد يقول قائل: كيف تستفيدون من كتب هؤلاء وفيها ما فيها من هذه الضلالات؟ نقول: نستفيد ما فيها من الخير، ونبين ما فيها من الخطأ والزلل. وأما من ذهب إلى الدعوة إلى إحراق فتح الباري وما في بابه فدعواه باطلة وقوله شاذ، إن صح أن نطلق عنه هذا القول الشذوذ. وإلا فقد قال شيخنا مقبل: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحرك بالنار إلا رب النار، لقلنا: أنت يا حداد أحق أن تحرك بالنار، لأنه أفتى بتحريق فتح الباري. ضال مضل وزائغ من الزائغين. فأهل السنة بحمد الله هم العدل الخيار في جميع شؤونهم، سواء باب الاعتقادات أو باب المعاملات أو باب العبادات، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وفي الحديث أيضا إثبات العرش للرحمن الذي استوى عليها الرحمن على العرش استوى، وفي هذا الحديث أن الله لا يصب بالشمال، وما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: ويأخذ الأخرى بشماله، فهي زيادة منكرة شد بها عمر بن حمزة. وبسبب هذه الزيادة أثبت الإمام أحمد صفة الشمال، والصحيح خلاف ما ذهب إليه أحمد وغيره. وقوله: وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، قيل القبض الموت، وقيل يوسع على من شاء ويقبض على من شاء، ويرفع ويخفض يعز من شاء ويذل من شاء. قال: باب فضل النفقة على العيال والمملوك، ويثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه بن بجدد خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل ودينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. هذا حديث عظيم فيه فضل النفقة في أوجه الخير، وفيها أن الأفضل في النفقات ما كان على الأقربين فالأقربين، فأولهم الأبناء، أولهم النفس، أول ما يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه، فإذا تعارض النفق على نفسه والنفق على أبنائه يقدم النفق على نفسه، وهكذا إذا تعارض النفق على أبويه أو على أبنائه يقدم النفق على أبنائه. وأما من استطاع فهكذا وهكذا. وفيه أن الصدقات تتفاوت، فهناك فضيل وأفضل، وفيه أن الإنفاق كذلك على الدابة في سبيل الله يعتبر من الجهاد، والإنفاق على الأصحاب في سبيل الله سواء في غزوهم أو في طلبهم للعلم يعتبر من النفقات المباركات. فاحتسب يا طالب العلم ما تنفقه على نفسك أو على أبنائك أو على إخوانك وأنت في هذا السبيل المبارك، سبيل طلب العلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فانظروا إلى فضل الله الواسع وإلى عطائه العظيم، تنفق على نفسك تؤجر، على ولدك تؤجر، على زوجك تؤجر، على أبيك وأمك تؤجر، على دابتك وصاحبك تؤجر، وفي هذا الزمان على سيارتك، ما تضعه من البترول والزيت في سيارتك لتمشي عليها في الدعوة وفي غير ذلك من المصالح تؤجر عليه. فما أحسن تلك العبارة التي قالها بعضهم: عادات أهل السنة عبادات، وعبادات كثير من العوام عادات. فالمستقيم على دين الله ربما يحتسب فتصير عاداته عبادات. قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام وينتظر الأجر من الله على النوم. فقال ذلك الرجل الأنصاري: إني لأحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فكان ما كان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد وهو ابن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، أي في سبيل الله في الجهاد أو في طلب العلم أو في غير ذلك من أوجه الخير، الحج كما في حديث قصة أبي طليق وأم طليق، أما لو أعطيتها لكنت وكان في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة في عتقها أو في الإحسان إليها، ودينار تصدقت به على مسكين فقير محتاج معدم، ودينار أنفقته على أهلك زوجتك وأبنائك وإخوانك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، لأنك بدأت بالأقربين والأقربون أولى بالمعروف. وفي السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي محمد الجرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذ جاءه قهرمان، القهرمان الخازن القائم بحواجي الإنسان، كلمة أعجمية عربت، فدخل فقال: أعطيت الرقيق، أعطيت الرقيق قوتهم؟ يسأله، همزة الاستفهام، أعطيت الرقيق العبيد قوتهم ما لهم من المآكل والمطاعم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني أمره أن يعاجل بإعطائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما إن كان عنده آثام، وهذا إثم عظيم، أن يحبس يمنع عمن يملك قوته. وفي هذا أيضا اهتمام من يلي طباخة الطعام لطلاب العلم، ومن يقول عليه ومن يقوم عليهم، أن يهتم بأوقات طعامهم وشرابهم وجميع شأنهم، فإنه موكل بذلك، وربما دخل في هذا الوعيد. إلى هنا بارك الله فيكم.